بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فيقول الإمام الترمذي رحمه الله يا باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث متفق عليه ومحمول على من كان لا يثق أن يقوم من آخر الليل، ومن واثق أن يقوم فلا تأخير الوتر أفضل، كما سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه. في حديث جابر يقول عليه الصلاة والسلام من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال العلماء تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار كما ذكره الصنعاني في سبل السلام. إذن الأمر بالوتر قبل النوم محمول على من لم يثق من نفسه أن يقوم، ومن وثق أن يقوم فالأفضل التأخير. يعني أحيانا الإنسان يسهر في عزيمة وعرس وكذا ويأتي من آخر الليل بقي على الفجر ساعة ساعتين أو ثلاث وينام ويروح على الوتر، يقول لا أنا أوتر آخر الليل وهو مرهق سهران. هنا المفروض أو الأولى به أن يوتر قبل أن ينام، يأخذ بالاحتياط وإن قام صلى بدون وتر. فهذا أحيانا يكون كسلا من الشيطان، يتكاسل يوتر لأنه مرهق رجع متأخرا الساعة الواحدة وأكثر ويقول لا أقوم، ويغلب على ظنه أنه لن يقوم لأنه سهران بالنهار في عمل وبالليل سهر، فالغالب أنه لن يقوم حتى لو وضع منبها فإنه لا يستطيع القيام. وبعض الناس لا، حتى لو سهر الساعة الواحدة والثانية تعود أنه يقوم قبل الفجر بما يتيسر، وهذا يعني يغلب عليه أنه يقوم، هذا لا بأس حتى لو سهر على حسب حاله وعادته. لأن هذا الحديث فيه تفصيل، من خاف أو من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله على سبيل الاحتياط ولا مانع أن يقوم، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نص صريح في التفصيل. إذن حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهما، حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام كل شهر. هذا محمول على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر في مدارسة الحديث كما ذكر العلماء، فيعني يوتر احتياطا، وليس معناه أن أبا هريرة رضي الله عنه لا يقوم من آخر الليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار له الأحوط يوتر قبل أن ينام، ولا وقد يقوم يعني ما يمنع من القيام من آخر الليل. أبو بكر رضي الله عنه سيأتينا أنه كان يوتر أول الليل، وعمر رضي الله عنه يوتر آخر الليل، ليس معناه أن أبو بكر رضي الله عنه إذا أوتر لا يقوم يصلي، لكنه يأخذ بالاحتياط. باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. وعن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات في وجه السحر. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، أوتر من أول الليل في بعض الأحيان، أوتر من في وسط الليل في بعض الأحيان، وانتهى وتره إلى السحر، يعني استقر على السحر حتى مات عليه الصلاة والسلام، هذا محمول على أنه إما أنه أوتر أول الليل قبل أن يتبين له أن آخر الليل أفضل، أو أنه فعله في بعض الأحيان لعارض، لعارض إما لسفر أو لمرض أو تعب أو ما شابه ذلك، فكان يوتر من أول الليل باب الاحتياط لأمر عارض ثم استقر على آخر الليل، كان يوتر قريب من الفجر السحر وآخر الليل قبل أذان الفجر. باب ما جاء في الوتر بسبع. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر كبر بالكسر، بكسر الباء يراد بها السن، وكبر بضم الباء يراد بها الحجم، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. هنا السبع مطلقة، لم تذكر أنها بشاهد واحد أو بشاهدين أو يفصل بين كل ركعتين، لكن جاء في حديث أخر أنه كان يوتر بسبع لا يجلس إلا في آخره، وجاء في روايات أخر كلها صحيحة كلها في السنن عند أبي داود والنسائي أنه يجلس في الثامنة في السادسة ثم يتشاهد ثم يقوم ويصلي السابعة. فالسبع جاءت على وجهين، أنه يجلس بعد السادسة يتشاهد ثم يقوم، الوجه الثاني أنه لا يجلس إلا بعد السابعة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينقص إلى السبع، هذا أقل ما ورد أنه يصلي من الليل سبع ركعات، ورد تسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول مسلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، ليس معناه أنه يوتر بثلاث عشرة بسلام واحد لا، لكن كما قال المؤلف قال: وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال: إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. لا شك هذا التوجيه هو الصحيح، وإسحاق إبراهيم وإسحاق بن راهوية الإمام المشهور المعروف، إذن لا شك أن هذا التوجيه هو الصحيح، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد على التسع بسلام واحد، أكثر ما ورد أنه أوتر بالتسع بسلام واحد وبتشاهدين، أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وسبع وتسع، وأما ما زاد على التسع فلم يثبت، ورد في بعض الحديث أنه أوتر بإحدى عشرة لكنه لا صح، وهذا ظاهر أنه أوتر بثلاث عشرة لكنه ليس بصريح، كان يوتر بثلاث عشرة يعني معناه أنه يصلي الليل، نسبت الوتر صلاة الليل للوتر لأن الوتر وآخر الصلاة وأفضلها، قال يوتر بثلاث عشرة يعني يصلي ثلاث عشرة، وليس معناه أنه كان يجمعها بسلام واحد. باب ما جاء في الوتر بخمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. هذا حديث أيضا رواه مسلم وأصله في الصحيحين. قوله يصلي ثلاث عشرة هذا يخالف قولها رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، لكن جاء في رواية عنها أنها عدت الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر اللي هي راتبة الفجر، إحدى عشرة وعدت الركعتين راتبة الفجر فبهذا صار 13. ابن عباس رضي الله عنه ذكر أنه أوتر 13 ولا يجلس إلا في يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، هذا في الصحيحين. وجاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13، لكن الظاهر أنه عد الركعتين الخفيفتين، كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين دون التي قبلها 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 ثم أوتر. قول ثم أوتر لم يبين، ظاهر أنه أوتر بواحدة، أنه لو زاد على الواحدة لقال أوتر بثلاث أو بخمس، فإطلاق الوتر يفهم منه أنه أوتر بواحدة. إذن ذكر خمس تسليمات كل واحدة أقصر من التي قبلها، هذه عشر، والوتر واحدة 11، ثنتين خفيفتين فهذه 13. بعد ذلك قال فهذه 13، لما ذكر هذه الركعات قال ركعتين خفيفتين ثم ذكر الخمس الطوال ثم أوتر فهذه 13، معناه أنه حسب الركعتين الخفيفتين. وظاهر هذا أنه أوتر بركعة ولم يقرأ سبح والكافرون، وإن كان ليس صريحا، لكن قوله دون التي قبلها دون التي قبلها دون التي قبلها دل على أن الخامسة فيها طول، أنها مقاربة للتي قبلها. الأولى كانت طويلة جدا، عاد الطول ثلاث مرات، طويلتين 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 ثم ركعتين دون التي قبلها، يعني طويلة جدا لكنها أقل من التي قبلها، ثم ركعتين دون التي قبلها. فما إن يصل الخامسة إلا وفي تناسب، صحيح أنه في تكرار النقص حصل مرة مرتين وثلاث وأربع مرات، لكن هذه الأربع مرات إذا ما قوننت بالطويلة التي وصل بالطول ثلاث مرات يكون أطول من سبح والكافرون. فالظاهر هذا أنه يعني ما كان يقرأ سبح والكافرون دائما في الوتر، إنما يقرأ قراءة طويلة ثم يوتر بواحدة، يقرأ فيها قل والله أحد، وأحيانا يقرأ سبح الكافرون قل والله أحد. هذا يدل على أن الأمر فيه سعة، الإنسان يصلي ما شاء، والجواز لا خلاف أنه يجوز الإنسان أن يوتر بما شاء، بواحدة بثلاث بخمس بسبع تسع 11 13 15، لو صلى 100 ركعة وأوتر بواحدة أمر واسع، لكن الأفضل السنة والأفضل أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أن الأمر واسع وليس فيه حد معين. ولذلك لما سأل ذاك الرجل عن صلاة الليل لم يحدد له عددا، قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني مفتوح، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذن أمر واسع، لكن الأفضل إنسان أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام من جهة العدد والإطالة، يعني لا أخذ بالعدد فقط، يصلي صلاة خفيفة سريعة، يصلي 11 في نصف ساعة، هذا فيه إخلال، لأن الإطالة أهم من العدد. لو دار الأمر بأنه يصلي 11 في نصف ساعة خفيفة، كل ركعة يقرأ فيها وجه واحد مثلا، أو يصلي تسليمتين ويوتر بثلاث سبع طويلتين، يمكن أفضل تسليمتين طويلتين أفضل من الأربع القصيرة. لكن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة قال مثل ذلك اللي يقرأ بتدبر وتأني ويطيل، والذي يقرأ سريعا ويكثر من القراءة، قال مثل هذا وهذا مثل الذي يتصدق بجوهرة ثمينة نفيسة، والثاني يتصدق بدراهم كثيرة، قد تكون الجوهرة هذه أفضل من آلاف الدراهم. فليس بشرط أن العدد أو كثرة القراءة تكون أفضل، لا، كلما كانت الصلاة فيها طول فيها خشوع تدبر كل ما كان أفضل. الإنسان قد يصلي في ساعة 11 وقد يصلي في هذه الساعة 7 قد يصلي فيها 5 فإذا خفف زاد العدد. هل الأفضل يخفف يزيد العدد؟ أنا أقول الأفضل أن يطيل القراءة والركوع والسجود ويقلل العدد، لكن إذا كان لا يستطيع فإنه لا بأس، يعني تكثير العدد ولو مع التخفيف أحسن من تقليل العدد مع التخفيف. إذا كان لابد أن يخفف فالتكثير أحسن من التخفيف، يعني مثل صلاة الحرمين يقرأون جزء في 23 ركعة، في يعني 20 ركعة وثلاث الوتر، يعني يمكن يقرون الجزء، ممكن يقرأ الجزء في 5 تسليمات أو 4 ويوافق السنة ويطيلون. لماذا يعدلون عن قراءة الصلاة 4 تسليمات بوتر إلى 10؟ فرق بين 4 والعشر، كأنهم يقولون إن الناس لا يستحملون الإطالة، يعني تململون من طول الصلاة، وأما إذا خفت ولو كثر العدد أسهل على كثير من الناس. وإذا تجد صلاة التراويح في الحرمين وصلاة القيام متقاربة في الوقت وفي قدر القراءة، تختلف العدد، كلها يمكن يصلون بساعة ونص أو ساعة وثلث، وجزء جزء تراويح جزء في 23 أو 20 في إذا دخلت العشر، وهذا جزء في 5 تسليمات، جزء في 10 تسليمات وجزء في 5 تسليمات، لو حسبت الوقت وجدته متقاربا. لماذا عادوا عن هذا إلى هذا؟ قالوا لأن الناس ما يتحملون الإطالة، وتجد الناس يستسهلون صلاة التراويح أكثر من صلاة القيام مع أنها ليست طويلة جدا، فكيف لو قرأوا جزئين في 4 تسليمات؟ هذا يعني فيه صعوبة. ذلك في عهد عمر رضي الله عنه ثبت أنه أمرهم أن يقوموا بإحدى عشرة ويطيلون، حتى كان الناس يتكون على العصي من طول القيام، فلما شق عليهم أمرهم أن يقوموا بإحدى وعشرين، يعني فرقوها على 21 حتى يخف على الناس القيام. ومعروف أن الذي يقرأ ما يشعر بالإطالة، إذا صار يقرأ ويرتل ويتأمل ويتدبر ما يشعر بالإطالة، فالإمام غالبا ما يحس بالإطالة، لكن المأموم يحس بالإطالة، ولا سيما إذا كان ما يفهم معاني القرآن أو كان يعني يسرح فتطول عليه القراءة، خصوصا اللي ما حفظ ولا يدري الإمام أين يقرأ ولا يتصور الآيات والسور، يعني يسمع القرآن ما يدري في أي مكان، بس ينتظر متى يركع. ولذلك بعض الناس يمسك المصحف حتى يرى الآيات ويتأمل ويكون يعني عون له على التدبر، كل حال إنسان يأخذ من العمل ما يطيق. اللي هو يوتر من ذلك بخمس، يعني الخمس يسردها بتشهد واحد، لا يجلس في شيء منهن أي من الخمس إلا في آخرهن، هذا مقصود الخمس، الخمس بتشهد واحد. صحيح ثابت أمرهم أن يقوموا بإحدى وعشرين، لكن تأكدوا هل هم بأمر عمر ولا بفعلهم هم، هذا تأكد منه. أما أصل الأثر ثابت ضر 21، لكن أحتاج راجع. بأمر ما جاء في الوتر بثلاث، عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. هذا الحديث ضعيف شديد الضعف، فيه الحارث سمى الحارث الأعور، هذا ما سبق مر معنا أنه اتهم بالكذب، ف الحديث هذا شديد الضعف، فيه أيضا أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس قد رواه بالعنعنة. على كل حال الحديث هذا ضعيف ضعفا شديدا. ثم ذكر أثر عن السلف قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أخبرنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. الثلاث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي أنه كان يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح، والثانية بقل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد، وعند النسائي لا يسلم إلا في آخرهن، يعني يجمع الثلاث كلها بسلام واحد. واختلف في الثلاث، بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يوتر بثلاث. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما جاء عند البيهقي قال: لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب. كيف نجمع من الحديث؟ قالوا الجمع أن النهي عن ثلاث بتشهدين، أن هذه التي تشابه المغرب، ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام على أنه صلىها بتشهد واحد، فإذا صلى ثلاث بتشهد واحد لم تشابه المغرب، فإذا هذا جمع حسن، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بثلاث، فكيف نقول لا تجوز مع صحة الحديث، حديث ابن عباس وحديث أبي رضي الله عنه رضي الله عنهم. إذن هذان حديثان صحيحان أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث. وقول عائشة في الصحيحين: ثم يصلي أربعا فلا تسامح سنة طولين ثم أربعا ثم ثلاث، لم تبين، لكن ظاهره أنها بسلام واحد، وإن كان ليس صريحا، وجاء في بعض الروايات أنه بسلام واحد، لكن هذه فيها خلاف، في صحتها خلاف، لكن حديث أبي حديث ابن عباس ثابتا أنه أوتر بثلاث لا يجلس لم يسلم إلا في آخرهم. إذن نقول الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام غير الذي فعله، الذي نهى عنه التشبه بصلاة المغرب، لا توتروا بثلاث لا تتشبه بصلاة المغرب. إذا أوتر بثلاث صلى ركعتين ثم جلس ثم قام، هذا نقول ما يجوز، لأنه شبه السنة النافلة بالفريضة، وإذا صلىها بشاهد واحد فلا بأس. لكن أيما أفضل؟ هل يوتر الأفضل بتسع بسلام واحد أو سبع أو خمس أو ثلاث أو ركعة؟ كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأفضل ركعة، وهي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله لكثرة وصحة الحديث في الوتر بركعة. يعني لو نظرت في حديث الوتر لوجدت أن الأكثر والأصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعة، يوتر بركعة، وهو الذي أمر به الذي سأله عن صلاة الليل، أو صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذن هذا الأفضل، الركعة أفضل، وما عداها فهو جائز. أيضا سنة أن ينوع، يعني يكثر من الإيتار بركعة، ولا مانع ينوع أحيانا ولو مرة مرتين في كل صفة من أجل أن يطبق السنة. باب ما جاء في الوتر بركعة. وعن ابن سيرين وعن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أطيل في ركعتي الفجر، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، هذا الشاهد، وكان يصلي الركعتين أي راتبة الفجر والأذان في أذنه، يعني يسرع يخفف كأنه يسمع الإقامة، المراد بالأذان أي الإقامة، لأن هذه سنة الفجر تكون بعد الأذان، كان يصليها قبل الإقامة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه مسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. والعجيب أن الأحناف يرون أنه يجب أن يوتر بثلاث ولا يجوز أكثر ولا أقل، سبحان الله، مع صحة الحديث وكثرتها. هذا يعني ليس غريبا على الأحناف كثرة مخالفتهم للسنة. يعني من يتتبع مذهب الأحناف مذهب حنيفة يجده مخالفا للسنة كثيرا جدا، ليس في مسألة ولا ثنتين ولا عشر ولا عشرين، كثير مسائل مخالف للسنة، فسبحان الله. وهذا المذهب أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي، يدل على كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وليس معهم ليسوا مؤمنين، لا، لكن هذه طبيعة البشر، البعد عن السنة وعن الإسلام الصحيح. مذهب الأشاعرة وأكثر مذاهب انتشارا في العقيدة، الأشاعرة عندهم انحراف العقيدة وتأويل لتحريف الكثير من صفات من نصوص الصفات، هو أكثر مذهب منتشر في العالم الإسلامي. فتعجب يعني هذا في العقيدة وهذا في الفقه، هذه من أبعد المذاهب عن الدليل وهي أكثر مذاهب انتشار. فليس العبرة بالكثرة، العبرة باتباع الدليل. أن كثير من الناس يغتر بالكثرة، يستدل بالكثرة، والله الكثرة، أو مثلا يرى مثلا شخص حوله ناس كثيرون مثل الوعاظ والقصاص وكذا، يرى عنده جموع كثيرة فيغتر ويتبعه. قد يكون ليس عنده علم لكن عنده يعني اسلوب في الوعظ والتأثير فيتبعه ويظن أنه من أعلم الناس لكثرة من يجلس عنده ويستمع له. لا ما يصح، هذا يعني ورد عن بعض السلف لكنه قول ضعيف اللي هو نقض الوتر. أظنه سيذكره مؤلف، ظاهر أنه له باب خاص نقض الوتر، أظنه ذكره. فعلى كل حال يعني أتكلم عنه سريعا الآن، أقول نقض الوتر أولا ما عليه دليل. الحديث اللي فيها الأمر بالوتر قبل النوم لا ليس فيها ذكر للنقض، لم يرد النقض في شيء من الحديث، هذا هو أول. ثانيا أن هذا النقض وإن ورد عن بعض السلف لكنه قول ضعيف، لأن الصلاة الأولى انفصلت عن الثانية بكثير، حصل مبطلات كثيرة، يعني أوتر بركعة ثم نام وقام، إذا حصل ناقض النوم وتكلم وربما أكل وشرب وربما أحدث بأنواع من الحدث، كيف يبني ركعة على ركعة وبينهما هذه المبطلات الكثيرة؟ إنسان لو في نفس الصلاة أحدث في نفس الصلاة سابقه الحدث بدون اختياره، هل يكمل؟ ما يكمل، يقطع صلاته ويروح يتوضأ ويعيد من جديد. كيف يبني ركعة على ركعة وبينهما مبطلات كثيرة؟ ما له أصل. إذن من نقض الوتر معناه أوتر ثلاث مرات، أوتر بركعة ثم نام ثم قام وأوتر بركعة بزعم أنه ينقض الأول ثم صلى ثم أوتر، هذا كم أوتر مرة؟ أوتر ثلاث مرات. نقول هذا القول أشك أنه غير صحيح، يبقى عليه، يبقى عليه يصلي شعرنا. باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وجاء عند النسائي زيادة لا يسلم إلا في آخرهن، يعني الثلاث هذه يصليها بتشاهد واحد وسلام واحد. قال أبو عيسى وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. لا شك هذا هو الأرجح، وإن كان الحديث الذي فيه أنه قرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد في الركعة الثالثة جاء في السنن بسند ضعيف، لكنه جاء عند ابن حبان وغيره بسند لا بأس به، صححه بعض العلماء. لكن هذا الحديث أصح، كونه اقتصر على قل هو الله أحد في الثالثة أصح، وإذلك هذا الذي عليه أهل العلم. حتى أن الإمام أحمد ويحيى بن عين طعنوا في الحديث الذي فيه أنه قرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد. فإذا نقول من فعل فلا حرج، ولكن الأفضل أن يقتصر على سورة الإخلاص في الركعة الثالثة، والذي عليه عامة المسلمين في كل مكان. يعني يندر، يمكن ظاهر ما أحد منكم صلى خلف إمام وقرأ المعوذتين في الوتر، نادر يعني. وقد بعض العلماء يفعله في العمر مرة مرتين أخذا بهذا الحديث، لكن عليه عمل المسلمين في الأمصار والأزمان أنهم يقتصرون على سورة الإخلاص. لكن من فعله فله أصل في حديث مختلف فيه، فمن فعله فلا ينكر عليه والأفضل تركه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد البصري، أخبرنا محمد بن مسلمة أو سلمة الحراني عن خصيف، هذا ضعيف، خصيف بن عبد الرحمن سيء الحفظ، عن عبد العزيز ابن جريج قال سألت عائشة، هذا أيضا لم يسمع من عائشة رضي عنها، قال سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثاني بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب. يعني المؤلف حسنه لكن له طرق أخرى أحسن من هذا الطريق، أن هذا الطريق فيه ضعف، فيه أكثر من علة. ابن جريج هذا يقول لم يسمع من عائشة، خصيف بن عبد الرحمن فيه ضعف سيء الحفظ مختلف فيه، لكن له طريق عند أظن عند البيهقي عند ابن حبان لا بأس به، من العلماء صححه. باب ما جاء في القنوت في الوتر. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت. وفي زيادة عند قال عند البيهقي: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال المؤلف قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرف له من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، هذا حديث صحيح. قال واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفر. يعني اختلف العلماء في مسألتين، المسألة الأولى في مشروعية القنوت، هل هو مشروع على الدوام أو يشرع فعله وتركه، حديث صحيح، لكن يعني إذا جمعنا بين هذا الحديث وبين فعله عليه الصلاة والسلام نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت في الوتر. ورد حديث واحد، حديث أبي رضي الله عنه أنه عند ابن ماجه أنه قنت في الوتر قبل الركوع، لكن الإمام أحمد قال هذا حديث منكر، يعني ضعفه، هذا حديث لا يصح، فلم ليس في غيره من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل إلا هذا الحديث وضعفه الإمام أحمد. إذن معناه أنه لم يكن يقنط عليه الصلاة والسلام، ولو فعله لنقل. الصحابة نقلوا صلاته بالليل كما معروف في الحديث الكثير، كم صلى ركعتين خفيفتين، كم العدد، كم صلى طويلة وكذا، أوتر بثلاث أوتر بخمس. فلو كان يقنط من عادته لنقل بلا شك، فكونه لم يرد له في حديث فيه ضعف هذا يدل على أنه لم يكن يقنط. وعلمه الحسن هذا يدل على أنه سنة. إذن إذا جمعنا بين القول والفعل يتحصل أنه السنة أن يقنط أحيانا ويترك أحيانا، يعني. وكثير من أئمة المساجد مداوم على القنوت، تجد يقنط في كل ليلة، ولو لم يقنط كأنه فعل شيئا كبيرا، كأنه ترك شيئا كبيرا. بعض الأئمة قد يتركه في الشهر مرة ومرتين لبيان الجواز، حتى يعني يعرف الناس أنه ليس بواجب. لكن لا، السنة يقنط ويترك، هذه السنة وهذه السنة. لو كان القنوت يعني مستحبا على كل حال لما داوم النبي عليه الصلاة والسلام على تركه. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا قنت هل قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ نقول لا، الأصح أنه بعد الركوع، الأصح الحديث أنه بعد الركوع، لأنه جاء في رواية في حديث الحسن أظن عند البيهقي وهي زيادة صحيحة، قال علمني النبي عليه الصلاة والسلام كلمات أقولهن في الوتر إذا رفعت رأسي من الركوع ولم يبق إلا السجود. يبين الحسن في هذه الرواية موضع القنوت وأنه بعد الركوع. وأما قبل الركوع ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود وبعض الصحابة كانوا يقنطون قبل الركوع. لما قنط قبل الركوع فلا ينكر عليه، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يفعلوا شيئا ويتتابعون عليه بدون دليل. لا بد أنه عندهم أصل في مشروعية قبل الركوع. إذا نقول قبل الركوع جائز، والأفضل يكون بعد الركوع، لأن بعد الركوع الذي ثبت في السنة. أما قبل الركوع فإنه لا يعرف إلا عن الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة، هل يشرع رفع اليدين؟ نقول نعم، يشرع رفع اليدين إذا قنت يرفع يديه، إن كان منفردا دعا سرا، وكان إماما دعا وأمن المأمومون. وقد جاء عند البيهقي بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، يعني في قنوت النوازل في الفريضة. وقنوت الوتر شبيه بقنوت النوازل، فما دام قنت في القنوت رفع يديه في قنوت النوازل في الفرائض، فكذلك في قنوت الوتر، أنه كله قنوت في صلاته. إذن هذا دليل مشروعية رفع اليدين. والتأمين جاء أيضا في بعض الروايات وأمن من خلفه، هذا دليل على أن الإمام يرفع صوته ويؤمن المأمومون إذا كان يصلي جماعة، سواء كان في النوازل أو في الوتر في صلاة التراويح. الواحد يكلمنا اللي رافع الصوت، كلموا هذا اللي رافع الصوت الله يهديه. ما في معنى، ما في معنى. بعض العلماء ينكره، يقول إذا قال الإمام في القنوت تباركت وتعاليت يعني قلت تسكت ما تقول سبحانك، هذا ما له أصل. وورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، إذا تكلم الله بالوحي سبح حملة العرش، فتعظيم لله سبحانه وتعالى. فما في أن يسبح، إن وجهة نظرهم يقولون التسبيح تنزيه الله عما لا يليق، هذا ما ليس بشرط، يعني ليس بشرط. إنسان لما يجلس يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد، هل يعني ما تسبح لين تسمع شيئا لا يليق بالله فتسبح تنزيها لله؟ هذا مو صحيح. حملة العرش يسبحون متى؟ إذا تكلم الله بالوحي، هذا يليق ولا ما يليق؟ هذا من أعظم صفات الله، صفة الكلام. إذا تكلم الله بالوحي سبح حملة العرش تعظيما لله، ثم يسبح من يليهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، حديث الصحيحين في البخاري وفي البخاري. فإذا من يقول أنه لابد ما تسبح إلا عند ذكر ما لا يليق بالله، أن التسبيح تنزيه الله عما لا يليق، هذا اجتهاد في غير محله. يقول ايش؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي. ايش دخل هذه الايه انه يحمد الله ولا ايش؟ ولا يكبر؟ ايش دخل الايه هذه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ها؟ لكن هل ليوتر يقول ان الله لم يتخذ ولدا لم يتخذ صاحبه؟ ما له علاقة هذا. يخالف يثنى عليه بالحمد يثنى عليه بالتسبيح، الأمر في ساعة. قول أنه ما يسبح هذا ما عليه دليل، والتسبيح ما عليه دليل، لكن الأمر واسع، من سبح فلا ينكر عليه، ما في ما أحسن من السكوت. قال فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى سبحانك وبحمدك، ما في مانع. إيش أيوة أمر في ساعة، يعني المؤمن أنه يثني على الله ما في مانع، أو يسكت أمر ساعة واسع. لكن نقول لا تسبح هذا يحتاج إلى دليل. واحد قال سبحان الله وبحمده الحمد لله، قال أي كلمة ما في معنى، معاني هذا الدعاء عظيمة وواضحة. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، لكن بعض الناس قد يفهمها فهما قاصرا. اللهم اهدني من هديت، بعضهم يظن أن المعنى أنه ثبتني على الهداية. لا، هذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا المعنى غير صحيح، وأن سؤال الهداية على ظاهره، وأن الإنسان بحاجة إلى هداية في كل لحظة، لو لم يهدك الله ما صليت الفجر. إذا صلاة الفجر تحتاج إلى هداية، إذا جاءك واجب بين الفجر والظهر طلب رزق، فعل واجب أو ترك محرم، كل عمل تعمله لله يحتاج إلى هداية. لولا هداية الله ما انشرح صدرك ولا عملت هذا العمل. إذن الهداية تكون بالعلم النافع، وتكون بشرح الصدر لهذا العمل وبالإعانة عليه. إذن الإنسان محتاج إلى هداية الله في كل لحظة، في كل عمل صالح يعمله. معناه اللهم اهدني من هديت يعني تسأل الهداية في كل لحظة، لأنك محتاج إليها في كل وقت. وعافني في من عافيت، البعض الناس يفهمون العافية في الدنيا في البدن من الأمراض من الفقر من المصائب، لا، العافية في الدين أعظم، العافية في الدين أعظم. يعافيك الله من الفتن ومن زيغ القلب والوقوع في المعاصي. إذن عافية الدين أعظم، وهي تشمل الدين والدنيا. وتولني في من توليت، هذه دعوة أيضا عظيمة. تولني الولاية هي المحبة والنصرة، تسأل الله أن تكون من أحبابه ومن من ينصره. وبارك لي فيما أعطيت، لو لم يبارك الله سبحانه وتعالى العبد ما انتفع بأي عطاء. في ناس عندهم مليارات ولا ينتفعون، يعني ما في بركة، كدسها في البنوك ويتفاخر بها ويتعب في جمعها وحفظها ويموت ويتركها، ما في بركة. البركة كما قال أيوب عليه السلام لما سقط عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه، فأوحى الله إليه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ الله تعالى أرسل سحابتين أمطرت إحداهما في بيدر القمح ذهبا، وأمطرت الأخرى في بيدر الشعير فضة، فاغتنى بهاتين السحابتين بعد ما عافاه الله. فلما اغتسل عريانا خلع ثيابه يغتسل، خر عليه جراد من ذهب فصار يحثو في ثوبه، وقد خلع ثوبه صار يحثو في ثوبه. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا من توفيق الله له أنه أجاب بهذا الجواب أنه لا غنى عن بركة الله. قد تحصل يحصل غنى الحسي لكن الإنسان بحاجة للغنى المعنوي والبركة. وقني شر ما قضيت، هذه دعوة عظيمة، الإنسان قد يصرف عنه أشياء عظيمة ولا يشعر من حوادث أمراض مصائب ولا يشعر. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى أنه الملك والأمر كله إليه جل وعلا. إنه لا يذل من واليت، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى أن من والاه الله وحبه ونصره فإنه لا يمكن أن يذل والله ناصره. ولا يعز من عاديت، عكس من عاداه الله فإنه لا يعز مهما كثرت جنوده وأمواله فإنه ذليل. تباركت، بركة كثرة الخير ودوامه، ربنا وتعاليت، تعالى حسا ومعنى، تعالى فوق العرش هذا الحس، والمعنى ولله المثل الأعلى أي الصفات العليا البالغة الغاية في الحسن والكمال. إذن هذه دعوات قليلة في اللفظ عظيمة جدا في المعنى، لكن بعض الناس يطيل جدا في القنوت، وهذا خلاف السنة. يعني إذا قنت لا سيما الإمام اللي وراهم جماعة يصلون يثقل عليهم جدا، يبقى يمكن 5 دقائق أو أكثر في القنوت، يظن أنه كلما أطال كان أحسن، ويأتي بدعوات كثيرة منوعة، يقول نستغل الوقت ورمضان وكذا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على الخير، لم ينقل عنه أنه قنت. لأن عندك السجود، السجود أعظم، أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن استجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. إذن الصلاة كلها دعاء، كم سجدة في صلاة الليل، كان يسجد قدر 50 آية عليه الصلاة والسلام. فالسجود أقرب إلى الإجابة من الدعاء في الوتر، في القنوت في الوتر أقرب، وفيه النصوص حث على الدعاء في السجود والإكثار، ليس الدعاء فقط، الإكثار من الدعاء. فيعني كأن المصلي ينتظر الإمام في رمضان، كانه ينتظر القنوت، أنه ما في دعاء إلا في القنوت، لأنه يسرع في السجود، ما يمدي يسبح 3 تسبيحات إلا ويقوم، لا يدعو ولا يمكن الجماعة من الدعاء. فإذا جاء القنوت أطال 5 دقائق 7 دقائق. وفي بعض الجماعة يكلم يا أخي تعبنا، واحد يقول يا أخي الصلاة كلها أخف علي من القنوت، الإمام الله يجزاه خير يقنط حول 10 دقائق، يقول هذا أثقل عنه من الصلاة في الله. ولا شك أنه يعني الدعاء مطلوب وكله خير، لكن الإنسان يوازن، تحرى السنة من جهة ولا يشق على الناس في أمر لم يرد. يعني نقول أول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت، لم يعني يثبت من فعله، وثانيا أن هذا الدعاء الذي علمه الحسن ما يأتي ولا نص دقيقة أو ربع دقيقة، اللهم اهدني وهديت إلى آخره، كلمات معدودة. وورد أيضا اللهم يعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. ورد أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أظنها ثابتة عن الصحابة في الوتر رضي الله عنهم. هذا الذي ينبغي، لو دعا دعوتين 3 مع هذه الأمر قريب، لكن طالة طويلة هذه ما تنبغي، ولا سيما إذا كان بعض الجماعة ضايق ويقول لا تطول، ويقول لا، وكانه يعني كان أبو سلح أحسن الإمام الثاني، وفيها نوع محاكاة، يعني والله مسجد الثاني يطول ويخشع الإمام وتخشع ويبكي وكذا، فكأنه يريد أنه يعني شابه الأئمة الآخرين، وكأنه يعني هذا الإمام صار له سمعة وكثر الجماعة عنده لأنه يطيل ويبكي وكذا. هذه كلها ما لها أصل، يعني طالة هذه ما لها أصل، لأن ندور بين أمرين، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت، وما ورد فيه قنوت فهو قصير. إذن هذه الإطالة ما لها أصل، لا من فعله ولا من قوله عليه الصلاة والسلام. لا ما أعرف. نقف على الباب ما جاء في الرجل نام الوتر. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.